بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في الحوالات، ووصل قولنا إلى النحو النموذج الرابع من الحوالات المصرفية اللي يقوم بها البنك، إنه شخص يقبض مبلغ معين من بنك مثلا في النجف ويحول على بنك يستوفي بدل المال من بنك آخر في الداخل مثل بغداد أو في الخارج مثل لبنان، وراح يأخذ البنك الأول اللي هو بنك النجف أزاء قبول الحوالة إلى بنك آخر عمولة مخصصة. إحنا الآن قلنا هاي العمولة يجوز أخذها، لكن نريد نخرج جواز الأخذ. كيف نخرج جواز الأخذ؟ فالمصنف قال نقدر نبين الجواز في أخذ العمولة ونخرج هذا الأمر على نحوين. النحو الأول ذكرناه، أنه البنك يبيع على الشخص اللي يأخذ من عنده من بنك النجف مبلغ من العملة المحلية، مثلا يبيع 100,000 دينار عراقي، مبلغ من العملة الأجنبية مثلا 3 ورقات من الدولار، الورقة 100 دولار تعادل المبلغ الأول، مع أنه البنك يضيف عمولة زائدة رقاء عملية التحويل على المبلغ اللي يأخذه بالدولار، فيحسب ما يقابل العملة بالدولار ويضيف عليه عملة التحويل فيحول المشتري على البنك الثاني حتى يسلم الثمن. هل هذا جائز؟ المصنف قال نعم جائز، لأن هذا يدخل في باب بيع العمولات وماكو مانع منه. الآن وصل عندنا إلى النحو الثاني، وهو أن يقرضه البنك مبلغا معينا. يعني البنك بنك النجف يقرض الشخص مبلغ معين اللي هو 100,000 دينار عراقي، ويشترط عليه بنك النجف يشترط على الشخص دفع عمولة معينة، يعني فوق 100,000 دينار مثلا يدفع 25,000 دينار، فيدفع 125,000 معينة أزاء قبوله بنقل القرض إلى ذمة أخرى وتسديده في بلد آخر. يعني البنك يعطي 100,000 للشخص ويشترط عليه عمولة 25,000 زائدة، في قبال أن البنك يقبل أنه ذمة الشخص اللي راح تكون واجب الدفع لبنك النجف أنه نقبل تحولها إلى بنك آخر، ذمة بنك آخر اللي هو ذمة بنك في بغداد، لأنه بنك النجف من أعطاك 100,000 يعني أقرضك، فأصبح هو دائن وأنت أصبحت مديون إليه. بنك النجف إلى حق ما يأخذ الدين إلا منك، لأن هو يطلبك أنت ما يطلب غيرك، بس هنا البنك راح يتنازل عن حقه ويقبل تنقل الدين لذمة البنك في بغداد، وبنك النجف يروح يأخذ دينا من بنك بغداد. هاي يسمون نقل الدين لذمة أخرى، هاي أولا. ثانيا، البنك مال النجف أعطاك في مدينة النجف، فأنت ملزم بتسديده في مدينة النجف، فراح يتنازل البنك عن حقه وراح ماذا يقبل بتحويلها وتسليم تسلم الدين منك من بلد بغداد. هذا سموه تغير البلد. فإذا البنك جاي يتنازل عن حقين، حق نقل الذمة للغير وتسديد المبلغ في بلد آخر. هذا هل يصح أو لا يصح؟ المصنف قال هذا بنقل قرض لذمة آخر، نقل قرض بذمة آخر مع زيادة. إيش قد البنك قرضك؟ 100,000، ها جاي يأخذ البنك منك بقبول تحويله لبنك وذمة أخرى ببغداد 125، أصبحت زيادة 100 و125. ما دام بنقل قرض لذمة آخر مع زيادة أصبح ماذا؟ قرض ربوي محرم، لأن أصبح قرض بالزيادة. نعم، قال أن يقرضه البنك، يعني يقرض الشخص مبلغ معينة 100,000 دينار، ويشترط عليه دفع عمولة معينة مثل 25,000 فوق 100 أزاء قبوله، يعني قبول البنك بنقل القرض إلى ذمة أخرى، ذمة البنك في بغداد، وتسديده في بلد آخر. يعني أنت ما راح تسدده في النجف، راح تسدده وين؟ في بغداد. وهذا ربا، لماذا؟ لأن بنقل قرض والقرض بزيادة، لأن البنك يقرضك 100، راح يأخذش قد البنك 125، لأنه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض. الزيادة وين تحصل؟ بال25,000. وإن كانت بأزاء عملية التحويل. طيب إذا شخص قال إحنا 25,000 ما نعطيها زيادة على أصل القرض 100,000، جاي نعطيها بأزاء عملية التحويل، نقول له نعم صحيح ما ينفع هذا، لأن الاشتراط موجود من الأصل، والاشتراط بالقرض يعني نفع، وكل قرض جر نفع ولو بالاشتراط فهو ربا. نعم المصنف راح يستدرك يقول نعم إذا حصلت عملية النقل وقبل بها البنك من دون اشتراط مسبق، ويرجع البنك ياخذ عمولة على عملية التحويل، هذا ماكو مانع منه، لأن أصل القرض ما به اشتراط زيادة. أحسنتم، نفس المبلغ ياخذ 100، وعلى جهة أخرى راح ياخذ 25 مال عمولة التحويل، هذا يقول ما به زيادة بأصل القرض، فما يلزم منه القرض الربوي. إذا القرض الربوي من جاي يلزم؟ من الاشتراط بأصل القرض، لأن البنك قبل لا يقرضك 100، أحسنتم، اشتراط عليك تراخذ 125 إذا نقلت القرض لبغداد، هذا نسمي اشتراط في أصل القرض مع الزيادة فيلزم الربا. نعم، قال لأنه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض اللي هو 25 فوق 100، وإن كان بأزاء عملية التحويل. طيب إذا صححنا نقول يابا ترى هاي 25 قبال عملية التحويل، نقول لهم ما ينفع، لأن أصل شرط الزيادة موجود في أصل نقل القرض. نعم نعم، الآن المصنف راح يستدرك إذا وقع هذا، يعني أخذ الزيادة مال عمولة 25 من غير شرط مسبق، يعني من قرضوك ما شرطين عليك نأخذ 25 إذا نقلت لبغداد، نقلت القرض إلى بغداد ما شرطين، فقط قرضوك 100,000 البنك، ثم بعد قال من دون شرط مسبق بأن اقترض المبلغ من البنك أولا. الشخص راح البنك النجف اقترض منه 100,000 فقط، لا هو شارط عليهم ولا هم شارطين عليه، إنه إذا نقلت القرض إلى بغداد نأخذ منك 25 عمولة زايدة، ثم طلب منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه. بعد ما قرض استقرض منهم 100 وماكو شرط، طلب الشخص من البنك، قال لهم أنتوا لكم حق تأخذون مني 100,000 في مدينة النجف، لأن هو مكان الاقتراض، أنا أطلب منكم تأخذون من عندي مين؟ من بنك بغداد. هنا البنك راح يتنازل عن حقه وراح يقبل باستيفاء دينه في بلد آخر، يأخذ بأزائه عمولة معينة على نفس عملية تحويل استيفاء القرض، مو على أصل القرض بشرط الزيادة. نعم، ثم طلب منه، يعني الشخص طلب من البنك تحويل قرضه إلى بنك آخر، يعني قال لهم إلى بنك بغداد تستوفون الدين منك من عندي لاستيفائه، يعني لاستيفاء البنك منه، يعني من الشخص، فطلب البنك عمولة على قبوله، لأن البنك لحق ماذا؟ يمتنع، يقول له إحنا أقرضناك من نجف استدد لنا بنك النجف، لكن إذا هذا حق البنك، إذا البنك تنازل عن حقه وقبل يستوفي منك الدين في بلد آخر، إلى حق يأخذ عمولة على التنازل عن الحق. فطلب البنك عمولة اللي هي 25,000 على قبوله، يعني على قبول استيفاء الدين في بنك بغداد، على قبوله ذلك جاز هذا الأمر، جائز، لأن أخذ الزيادة والعمولة على نفس التحويل مو على نفس الاشتراط الموجود في أصل القرض، لأن من حق البنك الامتناع عن قبول ما ألزمه به المقترض من نقل القرض إلى ذمة أخرى. البنك مال النجف إلى حق يمتنع، يقول له إحنا أقرضناك في النجف استلمنا في بنك النجف، ما إلك حق تنقل تسديد القرض مالنا إلى بلد بغداد، إلى ذمة بنك آخر اللي هو بنك بغداد، واضح؟ إلى حق وتسديده في بلد غير بلد القرض، تسديده في بلد بغداد غير بلد النجف، وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بأزاء إبقاء القرض والإمهال فيه ليكون ربا. لو شخص اعترض أو توهم قال أليس هذا من قبيل إنه شخص يقرض شخص ويقول له امهلني الآن ما أعطيك يا هاي الشهر، أعطيك يا الشهر القادم بس أخذ علي زيادة، وهذا معروف عندنا إمهال المدة أو تمديدها قبل أخذ زيادة على أصل القرض، هذا قرض ربوي محرم. يقول هاي العملية مال إنه إحنا نمهل البنك بنك النجف، نعطي نمهله مهلة، يعني ما يستلم من عندنا القرض في النجف الآن، إنما يستلمه من بغداد وبعد مرور أيام ونعطيه زيادة في قبال إنه بنك النجف يقبل. أليس هذا من إمهال المقرض زيادة في قبال تمديد مدة القرض؟ المصرف يقول لا، هذا ليس منه. قال وليس هذا من قبيل ما يأخذه المقرض بأزاء إبقاء القرض والإمهال فيه. الإمهال يعني مثلا هو تسديد هذا الشهر، يقولوا له راح ما نستلم منك هذا الشهر، نستلم منك الشهر القادم بس تعطينا زيادة. مثل الشخص اللي داين ويقرض شخص وتسديده بهذا الشهر، يقول له ما راح استلم منك على الشهر القادم بس تعطيني زيادة، نقول هذا قرض ربا ليكون ربا، بل نعم بل هو مما يأخذه لكي يقبل بانتقال قرضه إلى ذمة أخرى وأداء في مكان آخر، فلا بأس به حينئذ. الزيادة اللي يأخذها بنك النجف مو حتى يمهل المقرض أنه يزيد المدة ويعطي زيادة، يأخذها لأن البنك تنازل عن حقه. بنك النجف حقه يستلم منك من النجف ويستلم منك أنت، لأن أنت اللي اشتغلت ذمتك للبنك. البنك راح يتنازل عن حقه، راح يقبل تنقل قرضه لذمة شخص آخر اللي هو ذمة البنك في بغداد. هاي أولا، هذا تنازل عن حقه. اثنين، البنك مال النجف يلزمك تدفع في بنك في مدينة النجف في بلد النجف، هم راح يتنازل البنك عن حقه ويقبل انه يستوفي منك الدين في بلد اخر كبغداد. فاذا الزيادة جاي تؤخذ في قبال هاي الفائدة، فائدة التنازل عن الحق، وليس في قبال ابقاء القرض والامهال فيه. حينئذ لا بأس به ولا يلزم منه الربا او الحرمة. مسألة 21، قد تنحل الحوالة إلى حوالتين، كما إذا أحال المدين دائنه على البنك بإصدار صك لأمره. إذا شخص يطلبني أموال فأني مديون وهو دائن دياني، والآن أنا عندي رصيد بالبنك وعندي صكوك، فإجاني الدائن قال له أعطيني أموال اللي داينتك إياها، أنا كتبت له صك، قلت له روح للبنك استلم منه. هاي سموها حوالة، حولت الدائن إلى البنك. أحسنتم، هاي الحوالة الأولى. قال كما إذا أحال المدين، المدين دائنه، المدين يعني المديون، دائنه يعني الشخص الذي داينه الدين على البنك بإصدار صك لأمره، كتبت له صك وشيك وحولت على البنك. الآن البنك منو إجاهم الدائن اللي يطلبني، وقام البنك بتحويل مبلغ الصك على فرع له في بلد الدائن. أنا حولته على منه؟ على بنك بغداد. بغداد عدها فرع، بنكهم عدهم فرع بالنجف، الدائن راح لهم، هم قالوا له حولناك إلى منه؟ فرعنا في النجف. استلم من مين؟ من النجف. فإذا البنك راح يحول مبلغ الصك، خلنا نفرض مثلا مليون دينار على فرع له في بلد الدائن، بلد الدائن اللي داين لبلد النجف. أنا حولت على بنك بغداد، بنك بغداد حول الدائن اللي يطلبني إلى فرع النجف، هاي سموها حوالة ثانية. نعم، أو على بنك آخر فيه يتسلمه الدائن هناك، لو نفس البلد مال الدائن أو على غير بلد الدائن، لكن بالنتيجة هذا الفرع مال البنك تابع من لبنك بغداد. لو يحولك على بلد الدائن اللي يطلب، لو على بنك آخر يقدر الدائن يسلم به هناك. فإنما رد ذلك إلى حوالتين، أحدهما حوالة المدين دائنه على البنك، المدين يعني المديون، أنا المديون حولت الدائن اللي يطلبني على البنك، هاي حوالة أولى، وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه. طبعا الحوالة عن اشتغال ذمة، أنا حولت اشتغال ذمتي المن لاشتغال ذمة البنك، من حولت الدائن على البنك راح أصبح البنك مديون للدائن مالي، واضح؟ لأن هذا الحوالة تصير بمن؟ باشتغال الذمة. نعم، أحدهما حوالة المدين دائنه على البنك، أنا المديون حولت الدائن مالي على البنك، وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه. يعني شنو مدينا؟ يعني البنك مطلوب، البنك مطلوب للدائن اللي دايني، هاي اولا. اثنين، حوالة البنك دائنه على فرع له، الدائن اللي دايني اصبح يطلب البنك والبنك اصبح مديون له. الان البنك ماذا يفعل؟ راح يحول الدائن اللي يطلب البنك الى فرع اخر. حوالة البنك دائنه، ليش قال دائنه؟ لان يعني الدائن اللي دايني اصبح ماذا؟ يطلب البنك، والبنك اصبح مديون له، فاصبح هو دائن للبنك، والبنك الان راح يحول الدائن على فرع له. اما في بلد الدائن، يعني في بلد منه اللي اقرضني واللي اعطاني اللي هو الدائن، او على بنك اخر فيه، او على بنك اخر تابع لبنك بغداد، بس مو شرط الا بلد الدائن. ودور البنك في الحوالة الاولى قبول الحوالة. الان البنك شنو دوره؟ اولا بالحوالة الاولى اللي انا حولت الدائن مالي على البنك، البنك شنو دوره قبل الحوالة؟ لان انا كتبت له صك وشيك حولت على البنك، البنك قبل حوالتي، قبل الحوالة مالتي، أنا المديون حولت الدائن للبنك والبنك قبل الحوالة، هاي أولا. وفي الثاني، بالحوالة الثانية البنك ماذا فعل؟ أصدر حوالة جديدة حول بها الدائن مالي اللي أصبح دائنا وإلمن للبنك والبنك أصبح مديون له، حوله على بلد آخر، بنك آخر في بلد آخر. وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا، لأن الحوالة تعني إشغال ذمة الآخر، وذمة الآخر يقبل باشتغال ذمته. أنا من حولت بالشيك مالي الدائن للبنك أشغل ذمة البنك وقبل البنك، قبل الحوالة. وبعدين البنك حول الدائن على بنك آخر أو قبل اشتغال الذمة البنك الآخر، فماكو مانع. ولكن هنا عندنا إشكال، مو ليس لا نقول عنه إشكال، ولكن نقول عنه فارق، إنه إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمته، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي. إحنا بالحوالة بالمصطلح الفقهي نحول الدين من ذمة إلى ذمة. طيب إذا بنك بغداد حولك على بنكه اللي موجود بالنجف، بس هو تابع له، بحيث الأموال الموجودة ببنك بغداد هي نفس أموال بنك النجف وذمتهم واحدة، إذا صار تحويل من دون اشتغال ذمة جديدة. هذا المصنف يقول ما نسميه حوالة بالمصطلح الفقهي، لأن الحوالة بالمصطلح الفقهي اشتغال ذمة أخرى غير ذمة المحيل والمحول، واضح؟ قال ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له، يعني حوالة بنك بغداد على بنك النجف، يمثل نفس ذمته، لأن بنك النجف فرع عن بنك بغداد وذمتهم واحدة وأموالهم واحدة، لا تكون هذه حوالة بالمصطلح الفقهي، إذ ليس فيه نقل دين من ذمة إلى أخرى، لأنه ذمة بنك النجف هي نفس ذمة بنك بغداد، لأنهم هم شنو؟ أموال واحدة، واللي يطلب بنك النجف كأنه يطلب بنك بغداد، إذن هذا ما نسميه حوالة بالمصطلح الفقهي، الحوالة تنقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وإنما مرجعها إلى طلب البنك من وكيله في مكان آخر وفاء دينه في ذلك المكان. إنما هاي مرجعها ماذا؟ البنك مال بغداد من حولني إلى بنك النجف، جاي البنك يطلب من بنك النجف، لأن بنك النجف هو وكيل عن من؟ فرع ووكيل عن بنك بغداد، طلب منه السدد وفاء الدين الدائن اللي يطلب ببلد بغداد، بنك بغداد السدد وفاء دينه في بلد النجف. فإذا البنك جاء يطلب من وكيله في مكان آخر، بنك بغداد يطلب من بنك النجف يوفي دينه، لأن بنك بغداد اشتغلت ذمته للدائن في مكان آخر، إذا هاي مرجحة للطلب لتسديد الدين في مكان آخر. وعلى أي حال فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر. هذه العمولة اللي يأخذها البنك أزاء هذا قبول الحوالة وطلب تحويل تسديد ذمة الدائن إلى بلد آخر وبنك آخر، هاي كلها أعمال إلها مالية، وبها منفعة وإلها محترمة محترمة، إذا إلها مالية، وإذا كانت لها مالية ومحترمة لا مانع من أخذ العمولة عليها. كل عمل إلى مالية يجوز أخذ العمولة عليه، حتى بأزاء قبول الحوالة. من له رصيد في البنك دائنه عليه، حتى الحوالة بالمعنى الأولى اللي هو قبول الحوالة، لأن أنا كتبت لهم شيك وحولت عليهم، هم قبلوا، نعم إذا أنا عندي رصيد عندهم وقبلوا التحويل يقدرون يأخذون عمولة على عملية قبول الحوالة. لماذا؟ لأن البنك ملزم يدفع لي مو لغيري، وهو صحيح أنا عندي رصيد عنده، لكن البنك ملزم يدفع لمن؟ لنفس صاحب الرصيد، ما ملزم بدفع لغير صاحب الرصيد. لكن مع ذلك البنك يتنازل عن حقه وأصدر لك شيك، وهذا الشيك وصك بموجبة تقدر أنت تحول شخص والبنك يقبل الحوالة عليه، لأنهما من قبيل الحوالة على المدين. لماذا؟ لأن البنك مو أنا عندي رصيد بالبنك، البنك يحول شخص، أنا أحول شخص على البنك. ما دام أنا عندي رصيد بالبنك، إذن أنا البنك مدين إلي، وأنا أقدر أطلب البنك لأن أموالي عندهم، فهذا من قبيل الحوالة على المدين، وأنا جاي أحول الشخص بموجب الشيك وصك يأخذ من البنك. والمختار عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه. نعم، لابد أن المحال عليه اللي هو البنك يقبل، والمفروض أن البنك قابل بدليل أنه أعطاني صكوك وسمح لي أحول الأشخاص عليهم، هذا دليل على أنه هو من قبيل الحوالة على المدين اللي هو البنك، لأن البنك أنا أطلب الفلوس عندهم، والبنك قابل كونه محال عليه بدليل أنه أصدر لي صكوك وشيكات سمح لي بها بتحويل، فله أخذ العمولة على ذلك. إذن البنك يأخذ عمولة على من؟ على قبول هذه الحوالة. مسألة 22، ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص. إحنا الحوالة اللي ذكرناها في مسألة الحوالات البنكية هي حوالات يسموها حوالة على جهة، لأن البنك يمثل جهة. نفس الكلام يجري بالحوالة على الأشخاص، كأن يدفع مبلغ من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، ويأخذ بأزاء ذلك عمولة معينة. وهذا موجود الآن في مكاتب الصيرفة، تروح لهم تعطيهم مبلغ من المال تقول لهم أنا بالنجف حولوا لي وين في بغداد، يقولوا لك نأخذ عمولة على عملية التحويل، هذا يسموه حوالة على الأشخاص، هذا لا مانع منه، ويجوز للمكتب الصيرفي يأخذ عمولة على نفس عملية التحويل، لأن عملية التحويل من بلد إلى بلد آخر هذا منفع عمل محترم له مالية، ويجوز يأخذون عمولة عليه. أو طبعا مرة أحول أعطيهم 100,000 يحولوا 100,000، ومرة أعطيهم 100,000 يحولوا لي دولار على البلد الآخر، ماكو فرق، لأن الأخذ على نفس عملية التحويل. أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه أزاء ذلك عمولة معينة، وماكو فرق سواء البنك أو غير البنك، مثل المحل الصيرفي يأخذ العمولة مني أنا المحول، أو يأخذ العمولة من المحول عليه اللي هو في بغداد حسب الاتفاق بين الطرفين. مرة أني أعطي 100 أقول له حولها لبغداد وهي 25 مال عملية التحويل، ومرة أعطي 100 أقول له حولها لبغداد واستلم العمولة من المحول عليه اللي هو في بلد بغداد، هو يعطيك 25، هم ماكو فرق، بالنتيجة كل المعاملتين صحيحة. نعم. مسألة 23، لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء، والأول كما كان إذا كان المحال عليه رصيد مالي، والثاني ما لم يكن كذلك. إذا تذكرون في باب الحوالة ذكرنا أنه الحوالة على قسمين، حوالة على مشغول الذمة وحوالة على بريء الذمة. أنا مثلا زيد يطلبني أموال، يأتيني يقول لي أعطيني الدين مالي، أحول على خالد لأن أنا أطلب خالد وخالد ذمته مشغولة إلي، هاي يسموها الحوالة على ذمة المشغولة. ومرة زيد يطلبني أموال يقول لي أعطيني الدين، أقول له ما عندي، راح أحولك على خالد، وأنا ما أطلب خالد، خالد ذمته بريئة. لكن خالد يقبل بالحوالة، يقبل يسدد ديني، هذا يسموها حوالة على بريء الذمة. نفس الكلام الآن بالحوالات اللي أنا أكتب شيك وحول على البنك، أنا عندي رصيد بالبنك، إذا البنك مشغول الذمة إلي. ومرة أنا أكتب تحويل للبنك وأنا ما عندي رصيد بالبنك، بس البنك المحال عليه يقبل، راح يسدد لي الدين مالي. هاي يسموها حوالة على البريء، حوالة على من؟ على البريء. نعم. قال: لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء، يعني على مشغول الذمة أو بريء الذمة. والأول، من هو الحوالة على المدين مشغول الذمة؟ إذا كان للمحال عليه رصيد مالي، يعني أنا أطلب البنك، عندي رصيد مالي عندهم، هم المحال عليه هو البنك. إذا كان للمحال عليه رصيد مالي. والثاني ما لم يكن كذلك، أنه أنا ما عندي رصيد بالبنك وما أطلب البنك، بس البنك قبل الحوالة مالتي وراح يسدد ديني، فحينئذ تسمى الحوالة على البريء. نعم. يأتي نفس الأحكام اللي ذكرناها. جوائز البنك. الآن وصل كلامنا إلى تعامل تاسع من معاملات البنك اللي هي الجوائز. قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه، ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة ترغيبا للإيداع فيه. البنك عنده مشتركين مساهمين به، المشتركين يعطون أموال على نحو الإيداع، يودعون أموالهم بالبنك، والبنك راح يأخذ أموالهم المودعة حتى يستثمرها. البنك كل ما تكثر عملية الإيداع والمشتركين راح يستفاد، لأن راح تكثر رأس ماله ويكثر استثماره. فماذا يفعل البنك؟ يسوي في الطريقة تشجيعية، يقول إنه اللي يشاركون بالإيداع نكتب أسماءهم ونسحب قرعة، واللي تطلع اسمه باسم القرعة نعطيه جائزة هدية بعنوان الترغيب. فبالتالي راح المشتركين يساهمون ويخلون إيداع حتى يظهر أسماءهم بالجائزة. السؤال هنا، هاي الجائزة اللي يعطيها البنك يجوز للأشخاص المودعين أموالهم عند البنك يأخذونها ويشاركون بهاي القرعة؟ قال المصنف مسألة 24: أولا راح نتكلم البنك يجوز يقوم بهذا العمل أم لا، واثنين المودعين يجوز لهم يأخذون الجائزة أم لا، هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل: إذا كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك، يعني المودع من يودع أمواله في البنك ما يشترط على البنك يقوم بهاي العملية، عملية دفع الجائزة والقرعة. فالبنك من يقوم بعملية القرعة وإعطاء الجائزة مو باشتراط العملاء اللي يتعاملون بالإيداع عنده عندما يودعون أموالهم في البنك، بل يكون بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه، وترغيبا للآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك. يعني أنا من أعطي إيداع بالبنك ما شارط البنك يسوي جائزة وادخل بقرعة وآخذ فائدة، إنما البنك هو تبرع، راد يسوي قرعة ويعطي جائزة بعنوان الهدية من باب الترغيب والتشويق حتى الآخرين يشاركون بمن؟ بدفع الإيداع والرصيد عندهم ويفتحون حسابات جديدة. المصنف يقول إذا كان هكذا جاز ذلك. نعم. لكن وكما هذا بالنسبة لمن؟ للبنك. البنك يجوز ذي يعمل؟ يجوز، إذا كان مو باشتراط العملاء. كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا في بلد إسلامي. البنك يجوز يقوم بهاي العملية. انتهينا من الحكم، الآن يأتي حكم المودع، يجوز يأخذ الهدية والجائزة؟ نعم. إذا إحنا قلنا يجوز الإيداع يعني يجوز الأخذ، يجوز دفع الجائزة والقرعة إذن يجوز الأخذ، لأن جواز الأخذ فرع عن جواز القرعة، فإذا جازت القرعة جاز أخذها. إذن الشخص المودع يجوز يقبض الجائزة إذا صارت القرعة وطلع اسمه، لكن إذا كان البنك حكومي أو مشترك يستأذن الحاكم الشرعي، لأن هذا تصرف بالمال المجهول المالك، والتصرف بالمال المجهول المالك متوقف على إذن الحاكم الشرعي. هذا إذا كان بلد إسلامي. ليش قيدنا بالبلد الإسلامي؟ لأن قلنا الحكومات في البلدان الإسلامية لا تملك الأموال، بل هو ملك للإمام. أما البلدان الغير الإسلامية فهذا بعد ما يحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن يجوز لك تأخذ الفائدة منهم بعنوان لو استنقاذ المال أو أخذ من مال الكافرين، وهذا لا مانع منه، لأن يجوز للمسلم يستولي على مال الكافر. نعم، طبعا بدون عنوان ثانوي مثل عنوان تشويه سمعة الإسلام. نعم، قال إذا كان نعم، وإذا كان أهليا جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي، لأن البنوك الأهلية بنوكها مو حكم مجهول المالك، أحسنتم، هي مملوكة للأشخاص. والشخص إذا هو أباح لك المالك أو البنك الأهلي، هو أباح لك أنه تستلم جائزة من أمواله، فبعد يجوز أخذها من دون إشكال. قال وإن كان أهليا جاز قبض الجائزة والتصرف فيها بلا حاجة لإذن الحاكم الشرعي. وأما إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترط عليه عملاءه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك. إذا كان البنك يقوم بعملية القرعة حتى يوفي لشرط اشترطه العملاء على البنك، لأن العملاء عند إيداعهم أموالهم بالبنك اشترطوا، قالوا للبنك نحن نودع عندك بس بشرط الدخل اسمنا بالقرعة، هذا يصير اشتراط من العملاء على البنك. هذا قلنا اشتراط القرض وأخذ الفائدة عليه، هذا شنو؟ اشتراط أخذ الفائدة على الإيداع، لأن الإيداع قلنا مرد للقرض. ها، لما أنت تعطي أموالك وتودعها بالبنك هذا ما نسمي إيداع، نسميه قرض، لأن أنت جاي تقرض البنك. هذا تقدم عندنا إذا تذكرون. والآن نشترط عليهم زيادة، إنه شنو الزيادة؟ فائدة، أحسنتم، فائدة الحصول على جائزة القرعة بإصابة الاسم، فيصير قرض بشرط الزيادة، إذن يلزم الربا المحرم. فلهذا قال المصنف إذا كان قيام البنك بعملية القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط، لأن العميل اشترط عليهم والبنك جاي يوفي بهذا الشرط اللي اشترط عليه العملاء في ضمن عقد القرض أو غيره، سواء كان في عقد القرض نفس الإيداع اللي هو أصل إقراض أو في غيره كما في عقد بيع أو ما شابه، فلا يجوز ذلك. طيب، إذن ما يجوز ذلك وما يجوز إجراء القرعة من قبل البنك. الآن نأتي لمن؟ للعميل. العميل اللي يجوز له يأخذ، لو ما يجوز يأخذ الجائزة، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط. نعم، إذا أنا العميل اللي شارط عليهم يدخلون اسمي بالقرض وخذت بعنوان الوفاء بيمن بهذا الشرط وبعنوان تنفيذ الشرط اللي اشترط عليهم، أقول هذا محرم، لأن راح يصير إصابة لأخذ الفائدة والزيادة بالمال المحرم، ما يصح. إذا أنا اللي أصابت اسمي القرعة أخذ بعنوان الوفاء بذلك الشرط. نعم، ويجوز بدونه. لماذا؟ لأن مر علينا إذا تذكرون أصل القرض صحيح بس الشرط باطل. طيب، إذا بطل الشرط وأني ما أخذت الأموال بعنوان الوفاء بالشرط بس البنك راد يعطيني من عنوان الإباحة وهو بنك أهلي، تذكرون مر علينا المصنف قال يجوز الأخذ إذا علمنا إن أصحاب البنك يبيحون لنا التصرف بهاي الجائزة. فإذا أخذت بدون الوفاء بشرط أخذ الزيادة لإصابة اسمي بالقرعة وأخذت من باب كون بنك أهلي وأباح للتصرف بماله، لا مانع من ذلك. لهذا المصنف قال لا يجوز لمن أصابت القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه. من يا باب؟ من باب الإباحة. هو بنك أهلي وأباح لي، قال لها جائزتنا إحنا بحناها إليك أخذها، فيجوز يأخذها ولا مانع منه. نعم، أما تحصيل الكمبيالات فهذا إن شاء الله يأتي كلام الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.